بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مرحبا بكم أيها الأخوة في هذا المجلس المبارك الذي ندرس فيه أهم أمر من أمور هذه الحياة، ألا وهو التوحيد، والذي هو أهم قضية ينبغي أن يعتمد المسلم في قضية التوحيد. فما خلقت السماوات والأرض إلا لأجل تحقيق هذا الأمر العظيم، ما خلقت الجنة والنار إلا لأجل هذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أهم قضية في حياة المسلم التي ينبغي أن يضعها نصب عينيه هي قضية التوحيد. ما شرع القتال ولا الجهاد إلا لرفع راية التوحيد، وإلا لحماية التوحيد وأهل التوحيد وأرض التوحيد. المسلم بدون هذه القضية ليس له كرامة ولا يسوي شيئا. المسلم بدون التوحيد هو أقل من الأنعام، والأنعام أفضل منه، والحيوانات التي تسبح الله جل وعلا في كونه بما لا نفهمه ولا نعقله أفضل من المشرك. المسلم بدون التوحيد الحشرات أفضل منه، فإن الحشرات التي نراها ونحتقرها ولا نلقي لها بالا لها تسبيح لا نفهمه ولا نعقله. أهم قضية ينبغي أن يهتم بها الإنسان في حياته هي قضية التوحيد وتحقيق العبادة للواحد القهار سبحانه وتعالى. ولا يهمنا كلام المرجفين، ولا كلام الجهال، ولا كلام المعاندين الذين يقولون أنتم تتكلمون في التوحيد وتزيدون فيه وتعينون والأمر أسهل من ذلك، كأن هؤلاء جهال بالتوحيد. ونقشنا بعضهم بعضهم وتكلمنا مع بعضهم، وللأسف الشديد منهم الزعماء الكبار، منهم الزعماء الكبار، ومنهم رؤساء الفرق ورؤساء الجماعات الذين يكررون هذا الكلام. وما هذا التكرار لهذا الكلام الفارغ إلا لجهلهم بحقيقة الأمر. حتى أيام الجهاد الأفغاني، عندما كان الجهاد الأفغاني على أشده والعالم كله يتابع هذا الجهاد الأفغاني، وكان الشباب يذهبون من البلاد المختلفة من مصر ومن المغرب ومن الجزائر ومن المملكة ومن الشام، يذهبون إلى هناك. كان قادة الإخوان المسلمين في أفغانستان ينكرون هذه الهجرة منهم، وينكرون هذا الخروج منهم الذين تركوا أهليهم وأموالهم وبلادهم وذهبوا هناك. فرأوا أمورا في الشرك أنكروها. كان قادة الجهاد الأفغاني يقولون على هؤلاء أن يرجعوا إلى بلادهم، ما نريد هؤلاء الذين جاءوا إلينا. لماذا؟ يقولون لأنهم يقولون عندنا شرك ويأمرون بالتوحيد ويقولون هذا شرك وهذا كذا وهذا كذا، ونحن ليس عندنا شرك وليس عندنا إلا التوحيد، مع أن التاريخ والناس تعرف أن أفغانستان من أكبر بلاد الخرافة في العالم، والصوفية منتشرة فيها ومتغلغلة، وأمور الشرك الصريح تراها بعينه، رأيناهم في مكة وفي المدينة وفي غير ذلك. من يكتب على يده اليمنى يا الله، من يكتب على يده اليسرى يا محمد، تكون تركب في سيارة مع واحد يقودها سائق أفغاني يكتب على المراية اليمين يا الله وعلى المراية الشمال يا محمد. وكما قلت لكم من قبل، أكبر قاداتهم مجددي عندما نسخ الحكم كان له كتاب يذكر فيه أن هذا العالم يتحكم فيه أربعة أقطاب، أربعة أقطاب يتحكمون في هذا العالم، كل واحد موكل بجزء من العالم. فهذا رئيس أفغانستان أول واحد مسك الرئاسة بعد خروج الروس السوفيت، أول واحد مسك الرئاسة يشرك في الربوبية، شرك صريح تنكره عوام الناس الذين يمشون في الشوارع، أن هذا العالم يتحكم فيه أربعة أقطاب، كل واحد أخذ جزء منه أو ربع منه. هذا أكبر رأس وأول رأس مسك حكم تلك البلاد. ولما أخذ بعض السنة هو الشيخ جميل الرحمن جزء من أفغانستان وحررها من الروس السوفييت، الشيخ جميل الرحمن هو من كبار أهل السنة والجماعة وأول من بدأ الجهاد في أفغانستان وأقام في تلك الولاية قنص الحكم بما أنزل الله والدعوة للتوحيد والسنة على مذهب أهل السنة والجماعة، حنقوا عليه وحقلوا عليه وقال له سلم كنر لنا، وهم كانوا ستة وهو سابعهم. فقال أفغانستان كبيرة خذوا منها ما تشاءون، قالوا لا بد أن نسلم هذه الولاية، لأنهم رأوا هذا الرجل العالم السلفي المعروف الشيخ ابن الرحمن رحمه الله عليه الذي كان يتصل بأهل العلم ويتصل بالشيخ ابن باز بن عثيمين ويستفسر منهم عن ما يحصل له من القضايا والإشكالات في ولايته وفي حكمه وفي جهاده، وأشرطه موجودة بصوته ومناقشاته لأهل العلم. لم يرضوا منه أن يقيم حكم الله جل وعلا في تلك الولاية، فقال له لابد أن تسلمها، وأرسل له مناديل واحد أو الآخر. ثم لما رفض أن يسلمها أتوا برجل من نفس اسمه عبد الله النيلي، فدخل على الشيخ وطعنه بسنجره وقتله في مجلسه، وقال هذا القاتل بأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بقتل الشيخ جميل الرحمن، لأنه يعتبر عندهم حجر عثرة في طريقهم على ما يدعون. ثم جاء حكمة يار سلط على كنر مجموعة من المرتزقة، فدخلوا كنر وشتتوا أهلها وفرقوهم في الجبال وفي الصحراء ونهبوا خيرات تلك البلدة أو تلك الولاية ودمروا ما فيها من المنشآت، وأخذوا ما يريدون بهذه الطريقة البشعة الشرسة الحاقدة حاسدة، من أجل أن رجل من أهل السنة أقام حكم الله جل وعلا في تلك الولاية وأفغانستان طويلة عريضة كبيرة، صعب عليهم أن يقيم رجل من أهل السنة حكم الله جل وعلا في تلك الولاية. فقادات هؤلاء كانوا وما زالوا يحقدون على أهل السنة، وبعدما ينتهوا من الاستعمار في بلادهم هنا أو هناك وتحصلوا على الحكم كما يزعمون وأن لهم ذلك، فإنهم يتجهون إلى أهل السنة والجماعة، يتجهون لحربهم وعبادتهم. ومن درس التاريخ ورأى ما صنعوا في السودان وفي أفغانستان وفي عدد من الدول الأخرى يرى صحة ذلك، فإنهم مشغولون الآن بالسياسة والبحث عن الوصول إلى الكرسي، فإذا وصلوا إلى الكرسي والله أعلم بهذا فإنهم سيتجهون إلى السنة لتصفيتهم لأن عندهم من أهل السنة الذين يدعون التوحيد والسنة هم حجر عثرة في طريقهم، يقولون هذا التوحيد وهذا الشرك وهذا السنة وهذا بدعة، ولا يزول التقارب مع الشيعة، وأن الشيعة يخالفون أهل السنة في الأصول كما يخالفون فروع وغير ذلك مما تعرفونه. هؤلاء عندهم القذف والتجميع فقط، جمع الصوفي مع الشيعي مع الرافضي مع الشيوعي مع اليهودي مع النصراني، المهم أن نكون صفا واحدا. يعني في خضم هذه الأحداث الضارية في الصين تجد من كبارهم من يذهب يهنئ النصارى بعيد كريسمس أو بأعياد الميلاد، ومن كبارهم ممن هو ممن يشار له بالكلام فيهم وفي مجالسهم، وفعل هذا كبار أقطابهم تمثل باسم الوطنية وباسم المحبة وباسم التآلف، من أجل ماذا؟ أن يتخذوا ذلك سلما للوصول لمآربهم. فالقصد أننا في دعوتنا للتوحيد والسنة لا نستجيب كما قلت المرة الماضية للإرهاب الفكري الذي يبثه أولئك، الإرهاب الفكري، إن من لم يصنع ذلك فهذا مبغض للمسلمين ومبغض لإخوانه في فلسطين وهنا وهناك، ولا يدري الواقع ولا يفقه شيئا، وهم في الحقيقة الذين لا يفقهون شيئا البتة. فلو كانوا يفقهون شيئا لا أمسكوا عن ذلك الجرح النازل وعن إبادة دماء إخواننا في فلسطين، إسالة دمائهم وإفناء أرواحهم بسبب تصرفات رعناء تجمع بين الجهل وبين الغرور. في الحقيقة هم الذين يفقهون الواقع، فمن كان يفقه الواقع يعرف أن ما يجري في فلسطين إنما هو مهافرة، مهافرة في القرار واستهتار به دماء هؤلاء المساكين المدنيين العزل من الأطفال والرجال والنساء، ودخول في معركة خاسرة نهايتها معروفة قبل بدايتها. وإذا شئت أن تعرف هذا صحيح أم لا فاسأل من يتابعون القنوات والأخبار هنا وهناك. وأود أيضا أن أشير هنا إلى أن الأخوة الذين يتابعون قناة الجزيرة يعني لابد أن يحترسوا من قضية الفتن التي تظهر فيها، لأن النساء تظهر فيها حاسرات وكاشفات، وينبغي الأصل أن يتقي الله جل وعلا. إذا كان يتابع قناة الجزيرة لأجل أن يعرف حال إخوان المسلمين فلا يصح له أن يقنع ذلك بالكتاب المحرم بالنظر للمرأة الأجنبية المتبرجة الكاشفة عن شعرها ونحرها وجهها وبعض جسمها، فإن هذا لم تبحه الشريعة، وليس هناك أحد من أهل العلم يبيح هذا لا من المعاصرين ولا من المتقدمين. يعني بعض الناس ينسجم مع الأحداث ويتابع الأحداث بقوة فتجده يستحل الحرام، قد يجد صورا على التلفاز في غزة أو في نقل الأخبار هنا وهناك، أو بعض من يخرج على الشاشة يحللون من النساء فيستحل النظر إليهن ويرتكب المحرم من أجل أنه يتابع. أنت إذا تابعت الأخبار 100 سنة وليس عندك قدرة على فعل شيء أو استطاعة لفعل شيء، ماذا تقدم الأمة؟ ماذا تستفيد؟ تابع الأخبار من الصباح إلى المساء ثم ماذا؟ يكفي من هذا الشيء القليل، كما أن الطعام يكفي فيه من الملح القليل فيكفي من هذا القليل. لا تأخذ أوقات، لا تضيع أوقاتك كلها أو أكثرها في متابعة القنوات والمحطات، فإن الأخبار تتشابه، والذي بالأمس يحصل اليوم والذي باليوم سيحصل غدا، وما زلنا نسمع هذه الأخبار من قبل ومن بعد. ف فأنت يكفيك لو أنت من المتابعين بقوة شيء من الراديو مثلا نصف ساعة أو ربع ساعة أو أكثر أو أقل، أو تسأل أحد من المتابع، لكن لا تضيع أوقاتك هدر، لأن هذه الأحداث كما ترى إنما هي تدور لصالح أعداء الإسلام، تدور لصالح أعداء الدين وهم الذين يستفيدون منها، وأنت إن لم تخسر منها إلا ضياع الأوقات في تلك المتابعات فكفى بها خسارة، لأن ضياع الأعمار هي أعظم خسارة، العمر وراء ثمان إنسان. فهذه لفتة للإخوة الذين يتابعون في الفضائيات ويترخصون في رؤية النساء المتبرجات سواء التي يرسلن الأخبار أو يجعلن الأخبار في الجزيرة أو في غيرها. وهناك كتاب كتب قديما اسمه قناة الجزيرة دمرت حياتي لواحد اسمه طلال الوقيف، قناة الجزيرة قبل ما تظهر الفضائيات الأخرى وغيرها اسمه قناة الجزيرة دمرت حياتي. الحقيقة هما كتابان، كتاب وملحق له، فكم من الناس كتب بهذه القناة، بل كم من الناس ترك دينه بسبب هذه القناة. وإذا قرأت هذا الكتاب أو هذين الكتابين ستجد العجب. فالقصد أن الإنسان عليه أن يرى وينظر ما توجبه الشريعة عليه في الأوقات، كل وقت في النوازل أو في غير النوازل الشريعة لها حكم، فالإنسان يسأل عن حكم الله جل وعلا في هذا الوقت، ولا يمشي مع العواطف فيرتكب الحرام ويضيع الأعمار والأوقات، بل قد يضيع العبادات. ممكن واحد يتابع بالأخبار غير ساعة متأخرة من الليل ويضيع عليه صلاة الفجر. كم من الناس المتحمسين جدا للقضية والمتعاطفين قام يصلي في الليل في آخر الليل ركعتين أو أربع يدعو بنصرة الإسلام وعز المسلمين وأن يهزم الله جل وعلا المشركين وأن يذلهم وأن يشد شملهم. كم من الناس الصعب يفعل ذلك؟ صعب. هو صعب ثاني أنه يفتح التلفاز ويصرخ، لكن صعب أنه ينام ساعة مبكر ويقوم يصلي ركعتين يلح على الله جل وعلا في الدعاء ويلح بسجوده ويبكي ويتضرع بأن الله جل وعلا يجعل هذه الأمة أمرا رشدا، يهيئ لها أمرا رشدا، يعز فيه أهل الطاعة ويهدي فيه أهل المعصية، وأن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. صعب على الإنسان، والذي لا يقول صعب يجرب في هذا الجرد الشديد، يجرب إذا كان متحمسا للقضية أو يريد نصرة القضية، وهو الآن لا يستطيع أن يصفها بالسيف. بعض الناس يحمل في قضيات يتحمس أنه لابد من القتال. طب أنت لماذا جالس؟ أنت إذا أنت تقول هذا الكلام، ما الذي أجلسك في هذا التلفاز وجلس على هذا الكرسي؟ إذا كان الأمر متيسرا بهذه الطريقة تستطيع أن تحمل السيف وتنطلق، لماذا لا تبدأ بنفسك حتى يمشي خلفك من يسمعك؟ لكن الكلام سهل لكن الفعال صعب. الكلام سهل لكي تخرج الأمة تقاتل، هذا الأمر الآن من الصعوبة بمكان، لأن هناك أمور كثيرة جدا تتحكم فيها، أمور سياسية، أمور عسكرية، أمور اقتصادية. أنت الآن إذا خرجت من هنا إلى القاهرة أو إلى أي مكان تتوقف 5-6 مرات في الطريق، تسأل فين رايح وين جاي وأين بطاقة، وقد تؤخذ وقد تبيت في السجن وقد تجلس يوم أو يومين أو ثلاثة أربعة، فما بالك هل تستطيع أن تذهب إلى هناك؟ فالذين يتكلمون الكلام سهل، لكن الذي يتكلم لابد أن يبين ما الصواب الذي ينبغي أن يصنعه الناس، وما هو الواجب عليهم، وما هي طاقتهم في القيام بهذا الواجب، وما هي طاقتهم في القيام بهذا الواجب. فكم من واجب يعزب عنه الإنسان. قد يكون الإنسان عنده عليه واجبات، لكن الواجبات تسقط بالعدل، الواجبات تسقط بالعدل. صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. القيام في الصلاة فرض ركن، قد يسقط عن الإنسان عند العدل. كثير من الناس الآن يريد أن ينصر إخوانه هنا وهناك، لكن هل يستطيع ذلك؟ هل يسمح له بالعبور إليهم؟ هل يتمكن من ذلك؟ هل يخرج هكذا؟ أنت العمرة تحتاج إلى جواز سفر لكي تذهب للطاعة، لكي تذهب تعبد الله جل وعلا بعبادة العمرة عند البيت الحرام، لابد فيها من تأشيرة وجواز سفر، وموضوع طويل عليه. فما بالك بمن يريد أن يخرج لغير ذلك؟ فالكلام سهل، وقد مل الناس من الكلام، لكن يبقى كما قلت أن على الدعاء الذين يستطيعون هذا الأمر أن يرشد الناس إلى ما يستطيعون القيام به فعلا، لا كلاما ولا إعلاميا، من أجل الترويج الإعلامي وإرضاء بعض الناس على حساب بعض ونحو ذلك. فالواجب على المسلم أن ينظر إلى ما توجبه الشريعة في مسائل التغيير، كما قال ابن تيمية في الوسطية: أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة. يعني أنت شفت واحد مثلا بيشرب سيجارة أو بيشرب بنجر أو مخدرات، ينفعش تسحبها من بقه وتديله ألمين وتديله بنية وتنام على الأرض ينزل جنبه، قل خلاص هذا مرتكب منكر ومحرم. لا، هو ارتكب منكر وأنت ارتكبت منكر أعظم من المنكر الذي ارتكبه هو. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، كما ذكر أهل الحسين تيمية في الوسطية في آخر العقيدة الوسطية في خصائص أهل السنة والجماعة. فكل إنسان لابد أن هو ينظر أمامه قبل أن يضع رجله، قبل أن يتكلم، قبل أن يحلل في الأحداث، وقبل أن يتعاطف ويمشي وراء العاطفة ويرتكب المنكرات برؤية الشاشات والنظر للنساء هنا وهناك. يعني حتى لو امرأة مقطعة عندك وأنت تراها في الضحايا وكذا، رجلها مقطوعة ولا مقطوعة كاشفة ومتكشفة، حصل لها ما حصل، هل يجوز لك أن تنظر إليها تتأمل فيها حتى بدون تأمل؟ هل يجوز لك أن تنظر إليها؟ ما أحد يقول هذا في الشريعة، ما أحد يقول هذا من علماء الشريعة. إذا أنت لابد أن تضبط نفسك في النوازل، تضبط سمعك، تضبط بصرك، وتضبط كلامك، بحيث أن النازلة لا تخرج منها أنت بأن تكون عاصيا، أن ترتكب معاصي، أن تخرج منها بحاجة سيئات. لا، كما قلنا تخرج منها بطاعة عبادة. فهذا الكلام كله مقدمة، لأننا كما قلنا لا نهتم بكثير الذين يصيبون ويقول أنتم تتكلمون في التوحيد والناس لا تحتاج إلى هذا. لا، المؤلف معنا من الدرس أو من ثلاثة دروس تقريبا ما زال يتكلم في باب حماية التوحيد، في أبواب تدل على حماية التوحيد، حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناء بالتوحيد، لأن التوحيد هو أعظم قضية، لا نقول من أعظم، لا، هو أعظم قضية في الحياة، وإن رغم عنك أولئك وهؤلاء، أعظم قضية في الحياة هي قضية تحقيق التوحيد وتحقيق العبادة. والمؤلف ينوع في الأبواب، ينوع في الأبواب من أجل عظم هذه القضية، فقد بدأ فيها وأبدأ وأعاد وزاد وذكر هذا الباب الذي معنا اليوم، ويذكر بابا قبل نهاية الكتاب مشابها لهذا الباب، باب في حماية، هنا هذا الباب اليوم باب في حماية ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. عقد بابا قبل رعاية الكتاب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. نعم. ففي هذا الباب الذي معنا يذكر حماية التوحيد بأمور في الأفعال، وفي الباب الذي سيأتي قبل نهاية الكتاب بباب هو يدل على حماية حمى التوحيد في الأقوال. انظر المؤلف يهتم بهذه المسألة. طب المؤلف الذي سبب هذه المسألة هو من؟ هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن هذا المؤلف الذي ندرس كتابه أسس دولة كبيرة جدا قامت على التوحيد. هذا الرجل كان إمامها، كان إمامها وقامت على يديه، وهي معروفة الآن بالسعودية نسبة إلى محمد بن سعود الكبير الذي وقف مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لإقامة دولة التوحيد. وهذا صاحب هذا الكتاب ربنا جل وعلا شاء أن يجعل على يديه قيام تلك الدولة التي هي السعودية الآن لكي تربط بين الواقع والنظر. وتعرف أن مؤلف هذا الكتاب الذي نشر التوحيد بهذه الطريقة التي تقرأها وقد يمل البعض من قراءتها بفضل جل وعلا، ربنا جل وعلا قدر أن تقوم على يدي هذا الرجل هذه الدولة الموجودة الآن، دولة السعودية قامت بفضل جل وعلا ثم بدعوة هذا الرجل الذي خرج وحيدا فريدا وطرد من بلده ورحل هنا وهناك وانتقل حتى وقف بجانبه الأمير محمد بن سعود بن سعود الكبير، وكان أميرا على منطقة من المناطق، ثم وقف بجانبه وساند الدعوة فانتشرت دعوة التوحيد وهدم الكذاب والأضرحة التي كانت تعبد من دون الله والأوثان التي كانت تعبد على اختلاف أشكالها وألوانها من جذوع الشجر من النخيل ومن قبور بعض الأولياء على ما يزعمون الصالحين، حتى طهروا الجزيرة من تلك الوثنية وانتشرت دعوة التوحيد شيئا فشيئا. وما مات هذا الإمام إلا وقد رأى بعينيه أثار دعوته المباركة، ثم جاء أئمة الدعوة من بعده فأكملوا الطريق الذي بدأه هذا الإمام. إذن إذا أردنا أن نوحد صفوفنا صفوف أمتنا المتبعجرة هنا وهناك فلن تتوحد تلك الصفوف على قومية ولا وطنية ولا عصبية ولا أحزاب ديمقراطية ولا ديمقراطية ولا رأسمالية، وإنما لا طريق لنا إلى توحيدها إلا على كلمة التوحيد، لأن التوحيد هو الذي يجمع الناس والذي يفرق الناس والشرك، الذي يفرق الناس والشرك والبدع والبدع. وهذا ليس بالبعيد، فقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط حوله عن يمين وعن شمال خطوطا صغارا قال هذه سبل كل سبيل منها عليه شيطان يدعو اليه. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي مستقيما، صراط واحد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذن البدع سبل، وطرق الهوى سبل وطرق متنوعة، والشرك سبل كذلك. أما صراط الله فهو واحد ورأسه التوحيد. فإذا أردنا أن نوحد تلك الأمة المتبعثرة في مناهجها وفي اعتقاداتها وفي عباداتها فلا توحيد إلا على التوحيد، ولا يجتمعون إلا على منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل جماعة كل شخص أراد غير ذلك فعمله ضائع، وعمله يأتي يوم القيامة هباء منثورا، وفي الدنيا سيجد ذلك، سيجد أن ما يصنعه ضائع لا فائدة منه، يضيع أوقاته وأعماره. فليكن هذا نصب أعيننا، ولا نهتم بشغب المشاغبين وبدعوات المناوئين لدعوة التوحيد، فإنه منهجنا كما قال إمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وما صلح أولها إلا بالتوحيد والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة. أما الأهواء فلا صلاح فيها، بل فيها الخسران، كل الخسران في الدنيا والآخرة. واقرأ التاريخ فإن فيه العبارة، اقرأ تاريخ دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد، وتفيئوا في تاريخ ابن غنان، فاعرف كيف بدأت هذه الدعوة من الصفر، وكيف بدأ الإمام بدون أعوان ولا أنصار، ثم كيف من الله عليه تلك الدعوة المباركة بأن أسست دولة كبيرة ما زال الناس إلى الآن يعيشون في رحابها ويتنعمون بخيراتها، وذلك ببركة التوحيد والدعوة للتوحيد، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبمقدار ما تحقق الأمة من التوحيد والإيمان بمقدار ما يتحقق لها من الأمن والهداية. قد شرحنا لكم هذا الكلام وفسرناه بالتفصيل. فهذا السر في أن المؤلف رحمه الله تعالى أبدى وأعاد وزاد في هذه المسألة، مسألة حماية التوحيد، وبين أن وسائل الشرك التي سرت الأمة وأثرت فيها قضية الغلو في الصالحين والتعلق بالصالحين، فقد يكون هذا من وسائل الشرك، قد يصل التعلق والغلو بالصالحين إلى الشرك نفسه أكثر. فلذلك عقد هنا هذا الباب، هو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، باب ما جاء في حماية المصطفى، والمقصود بالمصطفى هنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله اصطفاه كما جاء في صحيح مسلم إن الله جل وعلا اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم النبي محمد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو أشرف العرب نسبا ودارا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. حماية المصطفى جناب صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد يعني جانب التوحيد، حمى جانب التوحيد بسده الطرق التي توصل إلى الشرك، ويبين هنا في هذا الباب بعض هذه الطرق الفعلية. إذا هذا الباب يبين الأفعال التي تصل الشرك، وسيعطي المؤلف بابا آخر يبين الأقوال التي توصل الشرك. بدأ بدليل من كتاب الله جل وعلا بآيتين من سورة التوبة فيهما بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه وعظم منزلته، قال وقول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا امتنان الله جل وعلا على الأمة، امتنان منا من الله جل وعلا. ما هذه منا؟ أن جاءنا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أشرف العرب نسبا ودارا. لقد جاءكم اللام هذه مؤكدة للقسم، وقد أيضا مؤكدة، فالتأكيد هنا حاصل بثلاث أشياء: القسم المقدر يعني والله، واللام، وقد، كلها مؤكدة لما سيتلى عليكم. جاءكم الخطاب للعرب لأنه صلى الله عليه وسلم بعث في العرب وهو من العرب صلى الله عليه وسلم. جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، أنفسكم، الفاء هنا مضمومة على قراءة الجمهور، وقرأ بعض القراء من الأربعة الزائدة على العشرة من أنفسكم، فاتكم بفتح الفاء، يعني من أفضلكم وأشرافكم. والقراءات الأربعة هذه زائدة على العشرة تسمى بالشواذ. قرأ بهذا ابن محيصن من الأربعة، وقرأ قبل ذلك ابن عباس وأبو العالية من أنفسكم، يعني من أفضلكم وأشرفكم نسبا. أما على قراءة جمهور أهل العلم أنفسكم، فما المراد بها؟ إما أن يكون المراد بها من أنفسكم يعني من العرب، منكم أيها العرب، من جنسكم، لأنه من العرب صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريف أيضا لهم لأنه بعث منهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أو يكون من أنفسكم يعني من البشر وليس من الملائكة أو من الجن أو من غير ذلك، يعني هذا معنى آخر من أنفسكم، يعني أنه بشر من البشر وليس ملكا من الملائكة، لأنه لو كان ملك تكون هناك صعوبة كبيرة جدا في التعامل معه. تخيل أنت لو ملك نازل يكلمك كهيئته وشكله ومنظره ويدعوك إلى أمر من الأمور، أو يعلمك كيف تطبق سنة من السنن، أو كيف تصلي، أو يصلي أمامك، أنت تكون في غاية الرعب قبل أن تتابعه في عمل شيء من الأشياء، وستضطرب عليك الأمور كلها. فمن نعمة الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر. فهذا القول اختاره بعض العلم ورجحه الزجاج وهو من أئمة اللغة. وعلى كل حال سواء كنا أنه من العرب أو من البشر فهو عليه الصلاة والسلام من بشر، هو بشر من البشر وهو أيضا من العرب، فلا مانع، فلا مانع من حمل اللفظ على كلا المعنيين، أنه من البشر عليه الصلاة والسلام وأنه من العرب، بل من أشرف العرب نسبا ودارا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هذا من أوصافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هذا الوصف؟ عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه الشيء الذي فيه مشقة لكم فلا يشرعه لكم، يصعب عليه ما يشق عليكم، يعني إذا فيه شيء فيه مشقة عليكم فإنه لا يشرعه لكم شفقة عليكم وحرصا عليكم. عزيز عليه ما عنتم، وعزيز هذه تعرف خبر مقدم، وما هذه مصدرية، يعني ايه مصدرية؟ يعني هي وما بعدها عزيز عليه تؤول الى مصدر، عزيز عليه عنتكم، يعز عليه عنتكم، عزيز عليه عنتكم وما فيه مشقة لكم. وقد تعرف ايضا ما وما بعدها على انها فاعل عزيز، يعني كان عزيز فعل، يعز عليه ما يشق عليكم. بعض اهل العلم القرطبي ذكر هذا يعرفها على انها فاعل بعزيز، فاعل بعزيز. فالمقصود بهذا الوقت انه يشق عليه، يشق عليه ما فيه مشقة لكم، ولا يحب لكم ما فيه مشقة أو صعوبة. وهذا واضح في الحديث، يعني قوله صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، مثلا في صلاة التراويح لما خرج في صلاة المرة الأولى والثانية والثالثة وامتنع من الخروج لأصحابه في الرابعة، خوف ان هي تفرض عليهم في جماعة، خوف ان تفرض عليهم صلاة التراويح في جماعة فتكون واجبة على الناس. وقف على ذلك، وقف على ذلك، فأي شيء فيه مشقة علينا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية الصالحة التي فيها رفع الحرج، بعث بالحنيفية الصالحة، إن هذا الدين يسر، يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، يسرا ولا تعسرا، عزيز عليه ما عنتم. هذا وصف من أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم. حريص عليكم، حريص عليكم، هذا الوصف ملازم للوصف الأول، ملازم للوصف الأول. إذا كان يصعب ويشق عليه ما فيه صعوبة علينا وحرج فإن هذا يلزم منه أن يكون حريصا علينا، حريصا علينا، حريصا على دخولنا الجنة، حريصا على نجاتنا من النار، حريصا على أن يشرع لنا ما ينفعنا. حريص عليكم، ومن هذا الحرص أن يبعدنا عن الشرك وعن وسائل الشرك. وهذا الشاهد في هذا الباب، وجه الشاهد أنه من حرصه علينا وخوفه علينا أنه حذرنا من الشرك ومن وسائله في الأفعال وفي الأقوال وفي الاعتقادات، حذرنا من كل ما يوصل للشرك. قال أبو ذر لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما، لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وهذا الأثر ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول الفتوى الحموية الكبرى ليبين أن الذي يذكر للصحابة كل شيء حتى ما يدور في السماء فإنه لا يصح أبدا أن يدع أصول الدين بدون بيان. وهذا في رد على أهل التأويل الذين يزعمون أن المراد بالنصوص كذا وكذا فيقول الإسلام لو كان هذا هو المراد وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستحيل أن يبين للصحابة كل شيء حتى ما يدور في السماء من الطيور وغيرها ويترك أصول الدين، هذا محال. فمن شرطه علينا أن حذرنا من الشرك ووسائله، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حريصا عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. امتن الله جل وعلا على هذه الأمة في هذه المنة، فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه منة لابد المسلم أن يستشعرها، يستشعر هذه منة أن بعث له هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استجابة لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أصل عبارة رؤوف رحيم بالمؤمنين، فقدم بالمؤمنين للتأكيد، بالمؤمنين رؤوف رحيم، خبر مقدم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة هي أرق، هي أرق الرحمة، يعني أشد من الرحمة، الرأفة مرتبة فوق الرحمة، وكلاهما صيغة مبالغة على وزن سعيد، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى هذا أنه بغير المؤمنين وعلى غير المؤمنين شهيد، على الكفار وعلى المنافقين شهيد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، فهم فأهل الإيمان رحماء فيما بينهم، أشداء على أهل النفاق وأهل الكفر، فهو صلى الله عليه وسلم رؤوف بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين. ومن رأفته ورحمته ألا يشق عليهم في شيء، ومن رأفته ورحمته أن يسد الطرق الموصلة إلى ما يضرهم، وأعظم ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى، فسد الطرق التي توصل إلى الشرك كبيره وصغيره، وهذا من رأفته ورحمته بنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن تولوا، يعني فإن أعرضوا، فإن أعرضوا فقل حسبي الله، حسبي الله، حسبي هذه خبر مقدم، ولفظ جلالة الله مبتدأ مؤخر ويجوز فيها العكس، الله حسبي أو حسبي الله، قالها الخليل إبراهيم عندما ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضله، لم يمسسهم سوء. حسبي الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، أصلها توكلت عليه، فتقديم ما حق التأثير يفيد الحق، يعني لا أتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، عليه توكلت لا أتوكل على غيره، لأن التوكل عبادة، والتوكل معناه اعتماد القلب على الله جل وعلا، اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، والثقة به مع الأخذ بالأسباب. يعني كما ينفعش واحد أن متوكل على الله يقعد في بيته لا يسعى في الأخذ بالأسباب، أسباب العلم وأسباب الرزق أو غير ذلك، لا، التوكل أن تخرج وتسعى وتأخذ الأسباب وتعتمد على الله جل وعلا في أن يجلب لك الخير، يجلب لك الخير ويدفع عنك الضر، وأنت تأخذ الأسباب. أما إذا كنت لا تأخذ الأسباب وتقول أنا متوكل فهذا يسمى بالتواكل، هذا يسمى بالتواكل. وقد قال عمر إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فإن الإنسان يأخذ الأسباب، وقد يأخذ الإنسان بسبب يسير جدا ويكون منه خير كثير جدا، يعني الإنسان قد يسلك سبب يسير جدا ويأتي منه الخير العميم. ممكن واحد يأخذ في تجارة برأس مال يسير ويخرج منها بأرباح ما كان يتوقع، لكنه أخذ بالسبب، أما النتيجة فهي على الله سبحانه وتعالى والكفيل بها، فهو أمرك بأن تأخذ بالأسباب، هو الذي يبارك سبحانه وتعالى فيما تأخذ به. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. رب العرش العظيم، وصف العرش هنا بأنه عظيم، ووصف العرش أيضا في أماكن أخرى بأنه مجيد وبأنه كريم، والعرش هو أكبر المخلوقات وهو سقف العالم، وعليه الرحمن جل وعلا، والأشاعرة والمؤولة والمعطلة يؤولون العرش، منهم من يقول العرش هو الكرسي ويقول الكرسي هو العلم، ومنهم من يقول المقصود بالعرش هو الهيمنة والسيطرة على الكون كما يقول سيد قطب في تفسير الظلال. وأهل الأهواء والمؤولة مضطربون كما هي عادتهم. فربنا جل وعلا وصف العرش بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد، معنى كريم يعني فاق العروش، فاق كل عرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ووصفه بأنه مجيد، ووصفه في الحديث بأن له قوائم وأن الملائكة تحمله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة فيجد موسى عليه السلام آخذا بساق العرش فلا يدري هل بعث قبله فساق قبله أم أخذ بصعقة الصور كما فسرنا لكم في شرح الطحاوية. المقصود بأن أهل السنة يثبتون العرش الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله لا ندري كيفيته. الإيمان به واجب كما قال الإمام مالك عندما سأله رجل كيف استوى قال الكيف مجهول، الكيف مجهول، والاستواء معلوم يعني معلوم في اللغة معناه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيف، وأمر به أن يخرج من مسجده يعني من مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمسلم يؤمن بأن الله جل وعلا استوى على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، ولا يسأل عن الكيفية، وهو سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. فجمع في هذه الآية بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في قوله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هذه توحيد الربوبية، والذي قبلها في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. هذه الآيات أو هاتان الآيتان الشاهد منهما لهذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه علينا ما ترك شيئا يقربنا من الله إلا دلنا عليه، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله إلا حذرنا منه، ومن ذلك وسائل الشرك، ومن ذلك ما سيذكره المؤلف الآن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا هنا ناهية، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، الخطاب إذا كان للصحابة فكل الأمة تبع للصحابة في ذلك، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. شيء عجيب، كيف يكون البيت قبر؟ هل المعنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا ندفن فيها؟ هذا معنى، لكن هل هو هذا المعنى المتبادر من وراء المعنى الثاني لا تجعلوا بيوتكم قبورا بأن تدعوا الصلاة فيها، يعني تدعوا الصلاة فيها والقراءة والدعاء، يعني نقف في المساجد ونصلي في البيوت؟ لا، المقصود نجعل من صلاة النافلة في بيوتنا كما جاء في الحديث اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة، افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة، يعني صلي المكتوبة الفريضة في المساجد مع المسلمين، اما النافلة الرواتب النافلة المطلقة الضحى قيام الليل تصليها في البيت لكي يعمر البيت. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني انظر الى عناية النبي صلى الله عليه وسلم وعناية الشريعة بالبيوت، لا يريد ان يكون البيت قبرا ولا ان تكون البيوت مقابر. كيف نعمرها؟ نعمرها بالعبادة بالطاعة. يعني نعم ماشي. طيب انت قطعت علينا بس حاسس المساله حسيت الكلام في المساله. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني هذا في عناية الشريعة بالبيوت، عناية الشريعة بالبيوت لئلا تكون البيوت مقابر. الشريعة يعني دلتنا على شيء عظيم، يجعل البيوت عامرة. أول شيء الصلاة فيها، صلاة الناس، فأنت إذا صليت في المسجد الجماعة صلي في البيت النافلة، يكون بركة عليك وعلى أهلك، وتعلم أولادك. في بعض الأولاد عندما سألناهم يا ابني لماذا لا تصلي؟ قال صلي إيه؟ صلي. قال أنا عمري ما شفت حد بيصلي أصلا في بيتنا خالص. فالأب إذا دخل وصلى وأبنائه يجلسون مثلا في صالة أو في غرفة الطعام وكذا، صلى بجانبهم، هيشوف هيقول له بتعمل إيه؟ يقول له بصلي السنة. ثم يسأل ابنه طب أنت يا ابني صليت الفرض؟ يعني الأب بيصلي السنة، طب أنت صليت الفرض؟ فيقول لك أنا صليت الفرض. ساعات الواحد يصلي الفرض ويجري على طول مباشرة. طب أنت صليت السنة اللي بعد الفرض؟ صليت ركعتين سنة مثلا؟ فصلاة الإنسان في بيته فيها بركة. لكن فيش واحد يروح يصلي الفرض هناك في البيت تقول لا ده عشان العيال يصلوا معاه، لا صلي في البيت مسجد مع المسلمين، ثم اذا احببت ارجع الى بيتك فصلي به الجماعه اذا اردت ذلك، والا فصلي الفريضه في المسجد ثم اذهب الى البيت صلي فيه النافله. هذا الامر الاول، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ايضا دلنا على عناية البيوت في الحديث، ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره، ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. سبحان الله، ياتينا مشاكل كثيره في البيوت بين الازواج. فتسال سؤال، اخر مره قرات فيها سوره البقره متى؟ لك احنا اصلا عمرنا ما قراناها في البيت ولا حد قراها. طيب أنت تريد الآن تبحث عن السعادة الزوجية وعن الهدوء في البيت والعمارة في البيت والبركة في البيت، كلف نفسك ساعتين في اليوم، يعني في الأسبوع ساعتين، أنت مرة وزوجتك مرة، كل واحد يقرأها، أنت في أول أسبوع وهي في الوسط. يفر الشيطان من البيت. طيب إذا فر الشيطان من البيت دخلت الملائكة وأصبح البيت فيه بركة، وكان مع الطاعات مع الناس التي ذكرناها البيت يعمر بالطاعات، يعمر بذكر الله، يعمر بالنافلة، يعمر بالأذكار. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نترك، حذرنا أن لا نترك بيوتنا للنافلة، فما بالك الآن بالذين أشغلوا في بيوتهم الفضائيات والدشوش التي تأتي بكل السموم التي تبث في جميع أنحاء العالم، يأتي لأولادي بكل الشر والعياذ بالله تعالى. يقول لك خليهم ينشغلوا عني، يشغل زوجته وأولاده بالأفلام والأغاني والتمثيليات والمسلسلات والقاذورات التي تأتي من هنا وهناك. أليست هذه البيوت أولى بأن يقال عنها بأنها مقابر؟ يعني إذا كان البيت الذي لا تصلى فيه نافلة طاعة، لا تصلى فيه نافلة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة، وسمى تلك البيوت مقابر. فما بالك في البيوت التي تنتشر فيها القبائل والدشوش التي تأتي ب الشرور والفضائحيات والشركيات والأفلام الخليعة والأغاني الماجنة من كل حدب وصوب. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. يعني قد يكون إنسان يمشي وهو مقبرة متنقلة، هذا شيء عجيب. يمشي إنسان على الأرض هو قبر متنقل، لماذا؟ ليس فيه إيمان، ليس فيه تقوى، ليس فيه عمل صالح، لا يعرف فكر الله جل وعلا، لا يعرف التسبيح والتكبير والاستغفار. إذا دخل مكان وإذا خرج من مكان، وإذا ركب في السيارة، وإذا خرج من البيت، وإذا دخل البيت، وإذا دخل المسجد، ما يعرف شيء. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، مقبرة متنقلة تأكل وتشرب صلاة هنا وهنا، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور، يعني لا يبعثون إلا يوم الدين. فإذا كانت البيوت التي تطرق فيها النوافل تطلق عليها بأنها مقابر، فبالأولى البيوت التي فيها المعاصي وفيها الدشوش التي تأتي بالفضائحيات والأفلام الحذرة والأغاني الماجنة والسريعة، وتبث السموم في الأسرة في الزوجة والأولاد، هذه البيوت أولى بأن يطلق عليها مقابر. والشريعة السمحة العظيمة أرادت أن تحفظ علينا بيوتنا، لكي تحفظ علينا أهلينا وأولادنا، بأن ندخل في هذه البيوت وسائل الطاعة، ندخل في هذه البيوت العبادات، ومنها النوافل، ومنها قراءة سورة البقرة، ومنها ذكر الله جل وعلا، وأن نخرج منها الصور والتماثيل التي تمنع دخول الملائكة. في هذه الحالة يقل الشر في البيوت، وتقل المشاكل، ويقل الشقاق والمنازعات، لأن الشياطين تخرج وتحل محل الملائكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يذل المشركين. اللهم اجلب غضبك على اليهود المسلمين الغاصبين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم اجلب غضبك على اليهود، اللهم اجعلها عليهم حين كثير يوسف يا قوي متين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.